بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة دروس من غزوة أحد، وهذه الملزمة هي محاضرة ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على جبل الرماة في جبل أحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلال زيارته لسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليه سنة 1422 هجرية. نبدأ اليوم من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في العام الثالث الهجري خرج المشركون من مكة متجهين إلى المدينة يريدون أن ينتقموا من المسلمين لما حصل لهم في بدر، ولجرأتهم الشديدة، وكان العرب زمان سواء المشرك والمسلم كان ما يزال فيهم إباء وفيهم نجدة وفيهم حمية، هجموا على المدينة. المشركون هجموا على المدينة، وحصل تداول للرأي بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المسلمين. يقال كان رأي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن يبقوا في المدينة ويقاتلوهم في المدينة، ورأي آخرين، وكانوا كما يشير بعض الكتاب شبابا، كانوا شبابا عندهم طموح، قالوا نخرج نلقاهم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال كان رأيه البقاء في المدينة، لكن في الأخير عندما رأى أن الأكثرية من الناس المقاتلين لديهم رغبة في الخروج يلقونهم خارج المدينة، دخل ولبس لباس الحرب التي يسمونها لامة الحرب، ولما خرج من منزله لمسوا في وجهه أنه ربما ما كان رأيه الخروج، حاولوا إذا كان بالإمكان أن يعدل عن رأيه. قال: لا ينبغي لنبي إن لبس لامة حربه أن يرجع حتى يخرج فيقاتل أو يفتح الله بينه وبين عدوه، بعبارة تشبه هذا، ثم خرج. يقال أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد رأى رؤيا، أو رأى شخص آخر رؤيا، هي أن هناك بقرا تذبح، وكانت هذه الرؤيا تزعجه، خرج، توكل على الله وخرجوا، والمسافة قريبة. إذن المشركون هجموا على المدينة، حصل تداول للرأي، كان رأي الرسول أن يبقوا في المدينة، ورأي آخرين وكان معظمهم شباب لديهم طموح يريدون أن يخرجوا يلقونهم خارج المدينة. لما رأى أن الأغلبية رأيهم أن يخرجوا دخل ولبس لامة حربه وتوكل على الله. كان من أهم الأشياء التي ربي عليها المسلمون في القرآن الكريم وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربيته للمسلمين هي السمع والطاعة. الطاعة بمعنى الكلمة، والقرآن أكد على هذا، طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل الميادين. وإلى الآن التفريط في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال آثارها نعاني منها إلى الآن. في بداية المعركة بعد أن واجه المشركين وبعد أن عبأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين، وضع مجموعة كما يقال من الرماة فوق الجبل هذا. سيدي حسين بيشير إلى جبل الرماة وهو في أحد، هذا إذا كان هذا الجبل لا يزال على أصله، لأن الدكاكات قد أخذت منه، قد أخذوا من الجبل. قال اقعدوا في هذا المكان سواء انتصرنا أو قتلنا أو لا تبرحوا أماكنكم. في بداية المعركة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. في البداية كما قال تحسونهم، أي قتل بسهولة، يمسحون رؤوس الكافرين. حصل التنازع، حصل الفشل، حصل عصيان، وهذه هي التي تضرب المسلمين، تضرب المسلمين ضربة رهيبة، التنازع والفشل. لا مبرر لأي شخص أن يدلي برأي أو أن يقول شيئا مع وجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا من عند الله، أيضا كان شخصا كاملا في ذكائه، في فهمه، شخص يعرف المجتمع العربي ويعرف آلة الحرب عند العرب ويعرف كل شيء في المجتمع العربي، ويعرف أيضا تكتيكات المعارك والقتال. لكن أحيانا تظهر الآراء، تنازع وفشل، ومتى ما حصل تنازع وفشل داخل فئة تحمل رسالة، تحمل مهمة كبيرة جدا، هم كانوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ما حصل الخلل في جانبهم قد يعرضون الرسول ويعرضون الرسالة كلها، ثم يعرضون البشرية كلها للخسران. عندما حصل التنازع يقال بأنه حصل ممن كانوا رماة في الجبل، بعد أن رأوا المسلمين في المعركة أن الغلبة لهم ورأوا المشركين انهزموا، قالوا انتهت المعركة، ننزل نجمع غنائم، انتهت المعركة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أكد عليهم بأن لا يبرحوا أماكنهم أبدا. كأنه حصل فيما بينهم، المجموعة الذين كانوا في الفرضة، حصل فيما بينهم أخذ ورد، منهم من صمم على البقاء ومنهم من نزل. الذين نزلوا بالطبع كان الآخرون من المقاتلين هم يشاهدونهم، كان المفروض أن يقولوا لا تبرحوا أماكنكم كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن عصوا. والمعصية هذا لما سكت الآخرون كان كأنه موقف للكل، وتنازع وفشل حصل من داخل. ماذا حصل فيما بعد؟ حصل فيما أعتقد أنا والله أعلم أن الله هيأ، لأنهم ارتكبوا خطيئة كبيرة، بغض النظر عن كونها خطيئة ومن ورائها جهنم أو ليس من ورائها جهنم، خطيئة في واقع العمل الرسالي، واقع الرسالة هؤلاء هم يحملون رسالة للبشرية كلها، إذا لم يكونوا هم ملتزمين بالطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمعنى هذا بداية الفشل في أول الطريق، وهذا تعريض للرسالة وللرسول وللأمة كلها للخطورة. ما الذي حصل بعد؟ يتهيأ أن يلتف المشركون فيضربوهم، فيقتل 70 قتيلا منهم حمزة، وحمزة كما قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الشهداء، هو الذي سماه سيد الشهداء. حمزة كان معروفا بالفروسية والبطولة، ومعروفا أيضا بالإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتفاني في القتال. كانت خسارة حمزة تعتبر خسارة رهيبة، لأنه حقيقة أعظم خسارة على الأمة هي عظماؤها. أي أمة تخسر أي خسارة أخرى يمكن أن تعوض، كوارث طبيعية تتعرض للمساكن أو للمزارع أو لأي شيء آخر، لكن العظماء هم إذا ما فقدوا فهي خسارة لا تعوض. فكان حمزة يعتبر خسارة كبيرة جدا. من أين جاءت هذه الخسارة؟ هل الخسارة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، أو خسارة على الكل؟ كانت خسارة على الكل، لأن أولئك الذين تثاقلوا كما قال الله عنهم تنازعوا وفشلوا وعصوا استحقوا أن يؤدبوا، استحقوا أن يؤدبوا فعلا. والأدب يأتي عاما لأن الآخرين سكتوا، ألم ينزل هؤلاء من الجبل والآخرون يشاهدونهم؟ لم يتكلموا. عندما يسكت الناس فالسكوت أحيانا يعبر عن موقف جماعي، فيكون الكل مستحقين للعقوبة، لأن المفترض أن أولئك المقاتلين عندما رأوا الرماة ينزلون من الجبل أن ينهوهم، أن يوقفوهم عن ذلك، أن يذكروهم بأمر رسول الله، لكن سكتوا. السكوت كأنه يعبر عن موقف جماعي للكل. والقرآن الكريم أكد على أن العقوبات تحصل في الدنيا، وأي عمل يعمله الناس فالعقوبة هنا تكون مفاجئة. عندما مال المشركون وفاجأوا المسلمين وهم يجمعون الغنائم، كانت هزيمة منكرة للمسلمين حقيقة، كانت هزيمة منكرة. وبقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مجموعة من أهل بيته ومن خواص أصحابه، بقوا يدافعون عنه، والمشركون شمتوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال قائلهم أعلو هبل، قالوا إن أبا سفيان قال أعلو هبل، فكانت ضربة شديدة. الله قال عنها وهو يذكر القصة هذا لأن غزوة أحد لم يكن فيها نصر للمسلمين حقيقة، النتيجة النهائية لم يكن فيها نصر، لكن كان فيها دروس كثيرة مهمة لا تزال مسطرة إلى الآن، ولا يزال المسلمون بحاجة إليها إلى الآن. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. مما يدل على أنهم تلقوا عقوبة إلهية، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال ولله جنود السماوات والأرض، متى ما عصاه من هو يتحمل مسؤولية ويحمل رسالة؟ المسلمون جميعا في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المكان، يعني في جبل أحد، المسلمون الذين كانوا معه بشكل عام هم كانوا طليعة من يصلح البشرية كلها. عندما عصوا استحقوا العقوبة، ولكن كما قال الله ولقد عفا عنكم. العفو يفسره بعض المفسرين بأن معناه العفو عن الذنوب، العفو عن الإثم. الموضوع ليس موضوع أثم ولا ما أثم، يعني كما فسره المفسرون، بل الموضوع موضوع عقوبات وقتية هنا في الدنيا، والأثم هناك في الآخرة. ولقد عفا عنكم. المدينة كم تبعد عن أحد؟ المدينة تبعد عن أحد كم؟ 4 كيلومتر. كان الشيء الطبيعي المحتمل لقريش هو أن يدخلوا المدينة، أليس هذا كان هو المحتمل؟ وقد خرج الأنصار هنا والمسلمون هناك، وقد هزموا وبعضهم ضاعوا لفترة، كان الشيء المحتمل هو أن يدخلوا المدينة فيحتلوها ويعبثوا بها، ولكن الله عفى عن المسلمين وتدارك الأمر فصرفهم، فانصرف المشركون واتجهوا نحو المدينة. ولقد عفى عنكم، يعني عفى عنكم بصرف المشركين عن المدينة، لم يدخلوا المدينة. هذا من اللطف الإلهي، من العفو الإلهي العظيم في هذا الموقف، وإلا لكانت المدينة هنا قريبة جدا. وأي قائد عسكري يحصل له نصر كهذا مثل ما حصل لخالد بن الوليد ولقريش في تلك المعركة، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو أن يهجم على المدينة. ليسوا أغبياء إلى الدرجة هذا أن لا يفكروا أن يدخلوا المدينة، لكن الله صرفهم. ولقد عفا عنكم كما قال الله، كانت تجليات العفو أن صرفهم، أن صرف المشركين عن المدينة. الدرس هنا هو أنه عندما يحصل عند الناس التأويلات والتصنيفات، المعركة انتهت، يعني يحصل عند الناس من هذا الكلام، القرآن رب المسلمين على الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الطاعة المطلقة. يقول لك اجلس هنا، إذن اجلس هنا، لا تأتي من بعد تتأول كما تأول أبونا آدم ربما ولعل حتى أكل من الشجرة، وكانت أول معصية يتلقى البشر فيها درسا بأن العقوبة تأتي على المعصية في الدنيا هي معصية أبينا آدم. أول معصية يتلقى البشر فيها درسا بأن العقوبة تأتي على المعصية في الدنيا هي معصية أبينا آدم، عرضها الله في القرآن الكريم، وعرضت كما يقال في الكتب السماوية الأخرى، أن في معصية أبينا آدم درس على أن من عصى الله سيعاقب هنا في الدنيا قبل الآخرة. الله عفى عن آدم فيما يتعلق بالآخرة، ولكن حصلت عقوبات هنا في الدنيا. كذلك قصة أحد، المعركة هذه فيها دروس إلى الآن، لأنه ما ضرب المسلمين من أيام رسول الله ومن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الآن إلا التأويلات والتصنيفات. يمكن هو يريد أي واحد مننا، سواء علي أو أبو بكر، أبو بكر قده رجال عاقل وشايب ومقبول عند الجميع، إذن أبو بكر المهم واحد من هذا النوع من التصنيفات. هنا نفس الشيء، يقول لك قد انهزم المشركون ننزل نجمع غنائم، انتهت المعركة ننزل نجمع غنائم، يعني يحصل من هذه التأويلات. الغنائم قضيتها محسومة في المعارك، أنه ما جمع يجب أن يجمع جميعا ثم يقسم بعد أن يخرج الخمس، سواء أنت تنزل تجمع أو لا تجمع، أنت ستلحق نصيبك ما دمت أنت حاضر المعركة. لكن الرغبة كما قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وأحيانا من في نفوسهم رغبة في الدنيا يطمعون حتى وإن كان من المحتمل أن يحصل له على نصيب. الرغبة في المال، في لمس المال، في جمع المال، قد يكون عند بعض الناس في حد ذاته هدفا وشيئا يتلذذ به، دفعهم إلى أن ينزلوا، دفعهم هذا إلى أن ينزلوا، دفعهم هذا إلى أن يضربوا. الرغبة في المال مع المسألة الغنائم محسومة، تجمع ثم تقسم ويحصل لكل من حضر المعركة يحصل على جزء من الغنائم، لكن عندهم حب للمال، رغبة في أن يلمسوا المال، نزلوا من الجبل وفرطوا في طاعة الرسول فحصل أن يضربوا. وما ضرب المسلمين من أيام رسول الله وإلى الآن إلا التأويلات والتقصير في طاعة الرسول. بعد أن قال الرسول في ولاية الإمام علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، جاءوا من بعد يتأولوا ويحللوا، قالوا المقصود شخص واحد وأبو بكر رجل شايب وقده عاقل، والمهم واحد، لا قد جاء واحد، ثم ضربوا. وهكذا يضربوا بسبب التقصير في طاعة الرسول والتفريط في طاعة رسول الله. وقال الله أيضا في هذا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله. المفسرون عند هذه المسألة يستبعدون المسألة هذا، يقولون عنها بعلمه أو بتخليته، لأنه يستبعد بأن الله يأتي مثلا يسلط كافرين على مسلمين. أليس هو يستبعد هذه من منطلق العدل؟ يعني المفسرون استبعدوا أن يكون المقصود بقول الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أن يكون هو من سلط، قالوها بعلمه أو بتخليته، لأنه يستبعد هذه من منطلق العدل، لكن على أساس قضية الثواب والعقاب الأخروي. لكن أما في الدنيا هنا فسواء يسلط الله عليك نمرا أو أسدا أو كافرا أو جملا، ولله جنود السماوات والأرض. متى ما عصى الإنسان ويعصي وهو في موقع مهم جدا ويتحمل مسؤولية للبشرية كلها، استحق أن يضرب على يد الآخرين. ولهذا قال الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد فبإذن الله، يهيئ أن تضربوا لتؤدبوا، لأنكم عصيتم وتنازعتم وفشلتم، وأنتم من تحملون رسالة مهمة وقيادتكم قيادة عظيمة، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ينبغي أن تتنازعوا مع وجوده، ولا ينبغي أن تعصوه، ولا ينبغي أن تفشلوا وهو قائدكم، وأنتم أيضا من تحملون رسالة للبشرية كلها. ولقد عفى عنكم، كما قال الله عفى عنهم ثم عفى عن الأمة كلها، لو دخل المشركون المدينة اجتاحوا المدينة وضربوا قاعدة الدولة الإسلامية اعتبر المسألة انتهت. لو دخل المشركون إلى المدينة وضربوا قاعدة الدولة الإسلامية اعتبر المسألة انتهت. فهنا كانت الخطيئة كبيرة كبيرة، لكن المفسرين عندنا يكون همهم هو ما يتعلق بماذا؟ إثم، ما إثم فقط. بينما القرآن يؤكد أن المسألة هنا في الدنيا، وهو الذي يجب أن نتنبه له، أن أي معصية تحصل عقوبتها هنا في الدنيا قبل الآخرة، أي معصية تحصل عقوبتها هنا في الدنيا قبل الآخرة، تحصل عقوبتها هنا في الدنيا. فإما يأتينكم مني هدى، كما قال الله في معصية آدم وإبليس، لأنه لا يأتي للناس شقاء في هذه الدنيا أبدا ولا ضلال في هذه الدنيا أبدا إلا عن طريق مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. إبليس عصى الله فتحول إلى ضال مضل، وآدم عصى أيضا فتحول إلى شقي، شقي في حياته عندما أخرج من الجنة. قال الله بعدها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى. شقي آدم ألم يطرد من الجنة ونزع الله عنه لباسه هو وزوجته مع أنه تاب عليهم، تاب عليهم. فعندما نقرأ ولقد عفا عنكم في قصة أحد قالوا أي عفا عنكم الأثم، عفا لم تترك، عفا لم تترك المسألة تنتهي إلى أقصى حدودها، لأنه كما قلنا أكثر من مرة أنه كان من المحتمل عسكريا احتمالا مؤكدا، احتمالا مؤكدا هو أن يدخل المشركون المدينة، لكن الله عفا فصرفهم. عندما تقرأ مسألة ولقد عفا عنكم القضية مربوطة هنا بالدنيا، لأن أي معصية أي تفريط أي تقصير تحصل عواقبه هنا في الدنيا عاجلا. نزلوا من الجبل فرطوا في توجيه الرسول فهي بسبب نزولهم بسبب تفريطهم أن يضربوا على يد المشركين سريعا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ولكن بعد ذلك عفا عنكم. والعفو أيضا المقصود به هنا، هنا في هذه الدنيا عفا عنكم، لم يترك المسألة تستمر في العقوبة، وإلا كان من الممكن أن يدخل المشركون إلى المدينة فيعبثوا بها ويفعلوا فيها الأفاعيل وتنتهي المسألة، لكن عفا عنكم فصرف المشركين عن المدينة وعادوا إلى مكة. فالعفو كان المقصود به شيء هنا في الدنيا، لكن المفسرون دائما ما يركزون على أثم وما أثم وينظرون إلى الآخرة فقط، ويجب أن ننظر نحن هنا، هنا إلى الدنيا هنا، بأن المعصية تحصل عقوبتها هنا في الدنيا. إذا فرط الإنسان قصر الإنسان، وخصوصا إذا كان يتحمل مسؤولية كبيرة جدا وعصى وهو متحمل لمسؤولية، يستحق أن يضرب على يد الآخرين كعقوبة إلهية. في الأخير نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.